أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر بالتقدم الزماني، بمعنى أن المتقدم زمانا يتعين امتثاله ويسقط المتأخر زمانا لفقد القدرة على امتثاله. وقلنا إن هذا الرأي ذهب إليه المحقق النائيني يرحمه الله، وقد ذهب إليه أيضا بعض تلامذته، والماتن لم يرتب هذا الرأي، بمعنى أنه يرى أن التكليف المتأخر إذا كان يزاحم التكليف المتقدم فالمكلف بالخيار يستطيع لا يأتي بالتكليف المتقدم ويحتفظ بقدرته، وبالتالي ينقذ الغريق المتأخر. وقد بينا أن هذا المطلب قد يكون عقليا كما قال الماتن، ولكن عقلائيا كما أفاده المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. والسر فيما ذهب إليه الماتن هو أن التكليف يستدعي ماذا؟ الحفاظ على القدرة، لوجوب المحافظة على المقدمات المفوتة، وبالتالي يكون العدل المتأخر كالعدل المتقدم. وقلنا إن السيد الماتن يحفظه الله يرى هذا الرأي، يعني لا نرجح المتقدم زمانا على المتأخر زمانا، طيب الماتن أورد بعض النقاط التي علينا أن نلتفت إليها. من جملة تلك النقاط التي أوردها وحاول أن يردها، لأنه بعضهم قال لو كان عندنا متزاحمان مثل القدرة للمكلف على أنه لو صام نصف الشهر الأول فلن يستطيع أن يصوم النصف الثاني، ولكنه لو ترك نصف الشهر الأول يستطيع أن يصوم النصف الثاني، مع أنه من الواضح الفقهاء لا يجيزون الإفطار ما دام لديه القدرة، لا يجوز له أن يفطر النصف الأول احتفاظا بقدرته لصوم النصف الثاني. ولعل هذا يجعل الرأي الذي ذهب إليه المحقق النائري صحيحا. ولكن الماتن يقول السبب في ذلك لعله لا يرجع إلى ما قاله المحقق النائري يرحمه الله، بل إلى أن القدرة الفعلية لها دخل، يعني القدرة على الإتيان بالصوم المتحققة فعلا لها دخل في فعلية التكليف بوجوب الإتيان بالصوم. فإذا الأمر لا يرجع إلى التقدم الزماني المحض، وإنما يرجع إلى أخذ القدرة في مناط وملاك التكليف، بحيث يكون هذه 15 يوم الأولى لكون القدرة متوفرة فيها يجب على المكلف امتثال التكليف. أما 15 يوما المتأخرة لانتفاء القدرة فتسقط. ولكننا نكرر ما قلناه بأن الأمر يرجع إلى الناحية العقلائية وليس إلى الناحية الدقية العقلية، وإن كان الماتن يصر على أنه من الناحية العقلائية لا فرق بين التكليف المتقدم والتكليف المتأخر، ولكننا قلنا إن ما أفاده يرجع إلى الناحية العقلية وليس إلى العقلائية. العقلائية هي التي أفادها المحقق النائري قدس الله نفسه الزكية. وصل بنا الكلام اللي ما طبقناه، احنا كل هذا شرحناه، الى قوله والذي ينبغي ان يقال. امس ايضا شرحنا هذا ولكن تطبيقا ما طبقناه. الماتن في هذا الشطر من المبحث المتقدم يشير كما اشار كما افصح فيما تقدم إلى أنه لا دخل للترجيح بين المتزاحمين، أن يكون أحدهما متقدما زمانيا، يعني أن التقدم الزماني ليس بمرجح لدى الماتن. ويستدل على ذلك بأن ديدن العقلاء أن يؤخروا أن يرجعوا بعض أغراضهم بعض أمورهم المتساوية في أهميتها. ومعنى ذلك أنه لا نستطيع أن نرجح بالتقدم الزمان. ثم يقول الماتن نعم إذا كان العقلاء يعلمون أنه عند ترك المتقدم قد تزول القدرة أو يحدث عجز للمكلف فلا يستطيع الإتيان بالمتأخر، عندئذ العقلاء حينئذ نعم الموالي لدى العقلاء يصدرون الأمر بضرورة ترجيح المتقدم. أما لو لم تكن الحالة على هذا الديدن على هذه الشاكلة فكلاهما سيان، يعني المكلف بالخيار كإنقاذ الغريقين بالضبط دون أي تفاوت. نكرر ما قلناه، العقلاء يرجحون الإتيان بالمتقدم ويأخذون ماذا؟ نعم الأمر بجدية، لأن العاقل لديه حصافة في الرأي ويعلم أن كل الأمور لا تكون بيده، هناك مقادير تجري، فلعله لو ترك المتقدم لفاته الأمران. فإذا الصحيح هو ما ذهب إليه المحقق النائيني من ترجيح متقدم. المتن أيضا يورد بحثا ويقول مستشكلا على المحقق النائيني: لو كان التكليف المتأخر لا يدعو المكلف إلى حفظ القدرة على الإتيان به، لا ورد إشكال على المحقق النائيني ومن تبعه بأنه إذا كان ما يدعو في الحقيقة يجب أن يصرف المكلف القدرة في الإتيان بالمتقدم، ومعنى ذلك أن المتأخر لا يزاحم المتقدم كي نقول بوجود تزاحم، لأن المتقدم هو الذي يتعين الإتيان به والمتأخر لا يكون عدلا مزاحما للمتقدم. ولكن هذا الإشكال الذي أورده الماتن كما قلنا لا يرد على المحقق النائيني ومن تبعه، حتى إذا كان التكليف المتأخر يستدعي حفظ القدرة على الإتيان به، ولكن حفظ القدرة ليس بشكل مطلق كي ينافي الإتيان بالمتقدم، وإنما بشكل مقيد، يعني احتفظ بالقدرة إذا لم تصرف هذه القدرة في الإتيان بالمتقدم. عقلائيا هكذا يدعو وليس أكثر من ذلك. فإذا كان الأمر على هذا النحو فالصحيح نعم ما ذهب إليه المحقق النائيني من ترجيح أحد العدلين بتقدمه على عدله الآخر، نعم مع كون المتأخر أهم أو محتمل الأهمية لا إشكال في الاحتفاظ بالقدرة وبالتالي ترك المتقدم للإتيان بالمتأخر. طبق. قال يحفظه الله: والذي ينبغي أن يقال، أن يقال لا ريب في عدم دخل التقدم الزماني في الترجيح بين الأغراض المتزاحمة المستتبعة للإرادة التكوينية، فيما إذا لم يحتمل احتمالا معتدا به تجدد القدرة على المتأخر مع حفظ المتقدم، أو تجدد العجز عن المتأخر. ما إذا احتملنا فواضح بعد يتعين الإتيان بالمتقدم، لكن إذا كان كلاهما متساوي يقول الحقيقة المكلف بالخيار، يسوغ له أن يأتي بالمتقدم ويسوغ له أن يأتي بالمتأخر، لكن قلنا هذا من ناحية الدقية العقلية، أما من ناحية العقلائية الأمر ليس كذلك. العقلاء لديهم حصافة في آرائهم ويعلمون بأن المقادير قد تجري على غير ما يرومون، ولذا يرجحون المتقدم. الماتن يصر على رأيه، يقول: ولذا قد يختار صاحب الغرض المتأخر، يختار صاحب الغرضين المتنافيين، يختار منهما المتأخر لأدنى داع للتأخير. وهذا دليل على أن العقلاء ماذا؟ لا يرجحون المتقدم، لكن احنا ناقشنا هذه الدعوة. أما مع أحد الاحتمالين فلا إشكال، يعني مع احتمال أن يفوت كلا الاثنين أو أن تزول القدرة يعني على المتأخر، فلا إشكال في وجوب الاحتياط بالمحافظة على المتقدم لاحتمال تحصيل كلا الغرضين في الأول، يعني أنه يستطيع أن يأتي بالمتقدم ثم تتجدد له القدرة فيتاح له الإتيان بالمتأخر، وللحذر من فوتهما معا في الثاني، لأن مرجع ذلك إلى الشك في مزاحمة المتأخر للمتقدم، إلا أن يكون اللاحق من الأهمية بمكان بحيث يقتضي الاحتياط من لدن المكلف بتفويت المتقدم. يقول للمكلف نعم أرجع قدرتك للإتيان بالمتأخر لأنه هو الأهم، بحيث يقتضي الاحتياط له بتفويت الغرض بمجرد احتمال مزاحمته للمتأخر مع كون المتأخر أهم. يقول ويختلف ذلك باختلاف مراتب الأهمية ومراتب قوة الاحتمال. يعني احنا ما نستطيع أن نجزم بضرس قاطع ونقول شنو؟ نعم نقول إن على المكلف أن يرجح نعم الأهم على المتقدم إلا إذا كنا جازمين بأهمية الأهم كما مر عندنا، أو عندنا احتمال عقلائي بوجود هذه الأهمية. يعني لا يكفي مجرد الرجحان ما لم يصل إلى نحو معتد به لدى العقلاء. ويقول الماتم ومقتضى الوضع الطبيعي الجري على ذلك في الأغراض المستتبعة للإرادة التشريعية لولا ما أشرنا إليه عند الكلام في ترجيح محتمل الأهمية من أن الشك في المقام شك في المسقط المعذر عن امتثال احتمال امتثال التكليف مع تنجز احتماله. يعني أن احتمال الأهمية كما قلنا قد يستدعي عقلائيا أن يحتفظ المكلف بقدرته للإتيان بالمتأخر، يعني الاحتمال طبعا المعتد به، بنحو يجب الاحتياط ما لم يعلم بالمعذرية، لأن في بعض الأحيان قد نعلم أن ذاك محتمل الأهمية ولكن المولى يقول ائتي بالمتقدم، يعني يرخص لنا الإتيان بالمتقدم فنعلم بأنه قد أعذرنا عن الإتيان بالمتأخر وأن احتملنا أهمية ذلك المتأخر. وربما يكون التقدم منشأ للترجيح بنظر المولى، هذا شرحناه. يعني في بعض الأحيان صحيح أن المتأخر والمتقدم متساويان، لكن هذه النقطة التي كنا نركز عليها، لأن المولى عنده حصافة في رأيه ويعلم بأن المقادير قد تجري على غير ما يريد، ولذلك يلفت نظر المكلف إلى أهمية الإتيان بالمتقدم من المتزاحمين. ولذلك يقول وربما يكون التقدم منشأ للترجيح بنظر المولى تحفظا على تحصيل ما يمكن تحصيله بالفعل. ليش؟ لأن احتمال تحصيل كلا الغرضين مع فعل الأول أو فوتهما مع تفويته، وإن افترضنا عدم حصوله أو كان غير معتد به عند العقلاء. ولذلك قال الماتن أن العقلاء لا يرون بأسا في ترك المتقدم والإتيان بالمتأخر، وإحنا ناقشنا قلنا هذا بحكم العقل وليس بحكم العقلاء. العقلاء لو خليناهم أكيد يرجحون المتقدم، ولذا لا يجرون عليه بالترجيح في إراداتهم التكوينية كما سبق، إلا أن المولى قد يلزم بالترجيح تحفظا من الطوارئ غير المحتسبة. والعقلاء كذلك أيضا، العقلاء أيضا قد يلزمون. ليش؟ لأنهم يعلمون أن جميع مقاليد الأمور ليست بأيديهم وإنما ترجع إلى الله تبارك وتعالى. يلزم بالترجيح تحفظا من الطوارئ غير المحتسبة لهم أو التي لا يعتدون باحتمالها، لأن عدم احتمالهم لذلك أو عدم اعتنائهم بوجود احتمالات ضعيفة لا ينافي التحفظ المولى الحصيف في رأيه، كما قد يتحفظ المولى من خطأ قطع المكلف ولا يتحفظ منه المكلف بنفسه. يعني المولى يقول له إذا قطعت انتبه، هذا قطعك ماذا؟ يعني ينبغي أن تتريث في اتباعه. ليش؟ لأنه يريد أن يثير منبها وجدانيا أن بعض أنحاء القاط قد ينشأ من التسرع اللي نسميه قطع القطاع، فإلفات النظر وإثارة المنبهات الوجدانية ليس بمعنى إلغاء حجية القاط على المكلف، وإنما بمعنى إمعان النظر والتفكير ليتاح للمكلف أن يحترس، وأن يحترز لئلا يتبع كثرة القاطع التي قد تؤدي به إلى السير على خلاف مسار العقلاء. العقلاء لا يقطعون إلا عند توافر المقدمات الموضوعية. نعم مع إحراز أهمية المتأخر بنحو يعتد به فلا إشكال في لزوم ترجيح المتأخر، وأما مع احتمال أهميته، احتمال الأهمية قلنا على قسمين، احتمال يعتد به العقلاء هذا لا إشكال في أنه يسوغ للمكلف ماذا؟ إرجاء القدرة والإتيان بالمتأخر. لكن إذا كان احتمال مجرد احتمال لا يعتد به العقلاء فيبقى المتزاحمان كل منهما يدعو إلى الإتيان بمتعلقه دون أن يترجح المتقدم على المتأخر، ولا المتأخر اللي فيه احتمال ضعيف لا يعتد به على المتقدم. ثم يقول الماتن وإذا وصلنا إلى هذه النقطة وأدركنا هذه الحيثية لا بد من التأمل التام في المقام. ليش؟ لأن الأمور الوجدانية هذه لما لم تكن خاضعة للبرهان فقد يلتبس الأمر فيها، كما احنا الآن ناقشنا الماتن في كون ماذا؟ المتأخر على نفس المستوى من المتقدم، وأن العقلاء لا يرون بأسا بإرجاء القدرة والإتيان بالمتأخر. بأن العقلاء بالعكس عندهم حصافة في آرائهم ويقولون لك ماذا؟ لا تفوت الإتيان بالمتقدم بل رجحه لتقدمه الزمني كما يقول المحقق النائيني، لأن الأمور الوجدانية لما لم تكن خاضعة للبرهان فقد يلتبس الأمر فيها بأدنى شبهة. ولذلك يقول على الإنسان في هذه الموارد أن يستمد العون والتسديد والتوفيق والتأييد من عند الله تبارك وتعالى لئلا يقع في مزال الأقدام. خلاصة بأن الماتن لا يرى أن التقدم الزماني كاف للترجيح، وأن العقلاء يسوغون إرجاء القدرة لامتثال المتأخر زمانا دون أن يروا في ذلك بأسا. ولكننا ناقشنا الماتن بما لا مزيد عليه وأوضحنا أن الحق مع المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. طيب كان كلامنا المتقدم في المتزاحمين اللذين يدعو كل منهما، يعني تكليفان يدعو كل منهما إلى الإتيان بمتعلقه كالغريقين كما قلنا، لكن في بعض الأحيان لا يكون التزاحم بين واجبين استقلاليين بل بين واجبين ارتباطيين مثل شنو؟ احنا قلنا ان اجزاء الصلاة تنسميها مركب ارتباطي، مركب الارتباطي، يعني ان الله لما يقول لك اقم الصلاة يريد منك ان تأتي بالركوع والسجود والقيام والقعود والأذكار والطمأنينة مع الطهارة والاستقبال وجميع الأجزاء والسرائر. هكذا يريد المولى تبارك وتعالى من لدن المكلف أن يأتي بالواجب الارتباطي. طيب إذا حصل تزاحم في واجب ارتباطي كالصلاة، هنا المكلف ايش قلنا ايضا في الصلاة؟ ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون يجب عليه ان يصلي بالحمد وسورة ولو من قصار السور، ولا يكتفي ببعض السورة، يعني ما يقدر يقرأ الحمد وآية ويكتفي بذلك. العامة عندهم هذا الرأي، ولكن جل الفقهاء من الإمامية يرون لابدية الإتيان بالحمد مع سورة كاملة. إذا كان الأمر كذلك، وهنا عندنا ماذا من الواجبات في الصلاة أو من شرائط الصلاة على نحو الوجوب؟ الطمأنينة في الصلاة. نعم، روايات تحدثت عن وجوب الطمأنينة في الصلاة. المصلي لابد أن يصلي باطمئنان. طيب إذا دار الأمر بين واجبين ارتباطيين، مثل أنه لا يستطيع أن يأتي بالسورة إذا أراد أن يحقق الاطمئنان لقصر الوقت، لكنه لو أراد أن يسرع في قراءته لاستطاع أن يأتي بالحمد بالفاتحة والسورة. هنا إذا تزاحم بين امتثال أحد التكليفين في هذا المركب الارتباطي الذي هو الصلاة، ماذا نقول؟ أيهما يقدم؟ هل يقدم مثلا الاتيان بالجزء ويترك الشرط اللي هو الطمأنينة، او يقدم الاتيان بالشرط الجزء هي السورة، او يقدم الاتيان بالشرط يطمئن هذا في صلاته ولا يأتي بالسورة يكتفي بالإتيان بفاتحة الكتاب في صلاته، أيهما يقدم؟ طبعا قبل أن نقول أيهما يقدم، الماتن يأتي بقاعدة يكون ننتبه إلى هذه القاعدة التي مرت علينا أكثر من مرة، وخلاصتها أن المركب الارتباطي مثل الصلاة، المركب الارتباطي عندما يتعذر الإتيان بجزء أو شرط منه، هل يجب على المكلف الإتيان بالمركب ويدع تاركا ذلك الجزء؟ يعني يصير عندنا قاعدة مثلا، كلما تعذر الاتيان بماهية المركب لتعذر الاتيان بشرطه أو بجزئه، كلما وجب الاتيان بهذا المركب، مثلا القاعدة تقول يجب الاتيان بهذا المركب وترك ذلك الجزء أو ترك ذلك الشرط، أو تقول القاعدة مثلا لا يسقط ذلك المركب بسقوط جزئه أو شرطه، يقول القاعدة العامة عندنا هي سقوط المركب. ليش؟ لأن الهيئة التركيبية للمركب تستدعي الإتيان بجميع أجزائه وشرائطه، ولا تتحقق هذه الهيئة هيئة الصلاة إلا مع الإتيان بجميع أجزائها وشرائطها، بحيث لو أخل المكلف ببعض الشرائط أو لم يأتي ببعض الأجزاء لزالت تلك الهيئة الاتصالية للصلاة المطلوبة. فالقاعدة ماذا تقول لنا؟ تقول بمجرد التعذر يسقط المركب، سقوط الجزء معناه سقوط الكل، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا ماذا؟ أن نأتي بالصلاة ككل، ولا نستطيع أن نطبق الأمر على بعض أجزاء الصلاة عند تعذر بعض أجزائها التي دلت الأدلة الشرعية على الإتيان بها كمركب ارتباطي واحد. هذه القاعدة تقول لنا كذلك. ثم يقول الماتن: اللهم أن يدل دليل خاص على أنه إذا سقط جزء أو شرط من هذا المركب الارتباطي وجب الإتيان بجميع وجملة شرائطه وأجزائه الأخرى، فيصير تعذر الجزء أو انتفاء الشرط دل الدليل، دل الدليل مو القاعدة، القاعدة تقتضي سقوط المركب بشكل كامل، لكن لوجود دليل خاص فهذا الدليل الخاص شو يقول لنا؟ يقول ائتي بالمركب ودع ذلك الجزء أو اترك ذلك الشرط. لو فرضنا أن الإنسان لا يتمكن من شنو؟ من الإتيان بالسجود مثلا، يجي الأمر يقول صلي من دون سجود، لا يتمكن من الإتيان بالطهارة، يقول له صلي دون طهارة، وهكذا في بقية الأجزاء والشرائط. الماتن يقول كما أوضحنا، القاعدة المضطردة ماذا تقول لنا؟ تقول لنا يجب الإتيان بجميع أجزاء وشرائط ذلك المركب، وإذا اختل أو تعذر الإتيان بجزء منه سقط الإتيان بالمركب بأكمله، وليس يبقى دون ذلك الجزء أو ذلك الشرط. هذه إذن ماذا؟ القاعدة تقول لنا بالسقوط، اللهم إلا أن يأتي دليل خاص من لدن الشارع يبلور لنا هذا الدليل أهمية الإتيان بالمركب ناقصا الجزء، ناقص للجزء أو للشرط. إذن عرفنا القاعدة. إذا كانت القاعدة كذلك وتعذر الجزء أو الشر، ما نقدر نقول بترجيح، يعني هو المكلف أما أن يأتي بالسورة وإما يحقق شرطية الطمأنينة، ما نقدر نقول له اطمئن ودع السورة أو ائتي بالسورة وإن زال اطمئنانك. إذا ماذا نقول للمكلف؟ نقول له سقط التكليف عنك، والتكليف متى يكون فعليا عليك؟ إذا عادت القدرة على الإتيان بجميع شروط وأجزاء هذا المركب، ما لم يكن المكلف لديه ماذا؟ نعم، القدرة على الإتيان بجميع وجملة الأجزاء والشرائط، فهذا المركب لا يجب، يعني يسقط لتعذر أحد أجزائه أو انتفاء واحد من شرائطه. إذن عرفنا القدرة، عرفنا القاعدة. القاعدة الأصل أن يسقط المركب بتعذر جزئي أو شرطه، لكن إذا كنا عالمين إما يعني من ناحية وجود نص تقول لنا مثلا في هذا المورد إذا دار الأمر بين الإتيان بالشرط أو الجزء فالمقدم الإتيان مثلا بالشرط، وذلك المورد المقدم الإتيان بالجزء وسقوط الشرط. إذا كان عندنا دليل خاص سرنا على وفق الدليل الخاص، أما إذا لم يكن لنا دليل خاص فيقول الماتن نعم نحن مع الدليل العام. القائل شنو الدليل العام؟ القائل بسقوط المركب، هذا الدليل العام. الدليل الخاص اللي يقول لنا ما يسقط، ائتي إما بالجزء أو ائتي بالشرط، يعني يقول الاتيان بواحد منهما يكفي. ولذلك مر علينا في شرح معنى قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما نقدر نستدل به على أنه مثلا الوضوء لو كان الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه وجب عليه غسل اليدين أو بالعكس، أو لا يستطيع أن يمسح على الرجلين وجب عليه، لأن هذا مركب ارتباطي، انتفاء جزء منه أو شرط معناه انتفاء المركب بأكمله. هذا الرأي الذي يريده الأصوليون في هذا المبحث. طيب معنى ذلك، طبعا قد يكون في مسألة ما يخالف هذا الرأي، يعني يوجد عندنا إجماع ودليل خاص، مثلا إجماع قائل بالتخيير عند التزاحم بين الإتيان بالطمأنينة أو ماذا السورة في الصلاة، نقول نعم إذا في إجماع على ترجيح أحد العدلين لهذا المركب الارتباطي فبها ونعمة، يعني نسير على وفق هذا الإجماع. أما إذا لم يكن إجماع فالصحيح الصريح أن المكلف بالخيار، يعني يستطيع أن يأتي بالجزء ويترك الشرط، ويستطيع أن يعكس متى؟ إذا كان هناك إطلاق لوجوب الإتيان بهذه الصلاة المتعذر إما شرطها أو جزءها، فنتمسك بإطلاق ذلك الوجوب للإتيان بالواجب ونكون بالخيار، يعني إما ندع ماذا الشرط أو الجزء. هذا إذن الرأي الذي يرتئيه الماتن، وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله، قال هاتم تنبيه، التزاحم في مقام الامتثال إنما يتصور في التكاليف الاستقلالية كأنقاذ كل واحد من الغريقين، كل واحد له تكليف يختص به لا يرتبط بالآخر، دون التكاليف الضمنية اللي سميناها المركبات الارتباطية بالأجزاء والشرائط في المكلف به الارتباطي، كما لو تعذر الجمع بين السورة والطمأنينة في الصلاة لوحدة الغرض الفعلي التي لا موضوع معها للتزاحم، ولكن المكلف لا يستطيع إلا أن يأتي بأحدهما فقط فحسب. الماتن ماذا تقول؟ يقول ولذا كان مقتضى القاعدة سقوط التكليف بالمركب بتعذر بعض ما يعتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط. يعني نحن لو كلنا وطبعنا بمجرد أن يزول شرط في الحقيقة زال المركب، وزالت الهيئة الارتباطية بين الأجزاء والشرائط، ومعنى سقوط التكليف. ولذلك يقول بتعذر بعض ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط، لو كان لدليل اعتباره إطلاق يشمل حال التعذر سواء كان المتعذر أمرا بعينه، يعني المتعذر هو مثلا الاتيان بالسورة، نقول خلاص بما أن السورة واجبة خلاص يسقط التكليف، أو لا المتعذر هو الجمع بين أمرين مع القدرة على كل واحد منهما بعينه. ليش؟ يقول لرجوعهما معا إلى تعذر المكلف به. صحيح، يقول هنا إذا تعذرت القدرة ولم يستطع الإنسان أن يوفق بين ماذا؟ بين الأمرين، نعم يسقط التكليف لأنه مركب ارتباطي كما قلنا. ولذلك يقول لو كان لدليل اعتباره إطلاق يشمل حال التعذر سواء كان المتعذر أمرا بعينه كالسورة، أو كان المتعذر الجمع بين السورة والطمأنينة بين أمرين مع القدرة على واحد منهما، اللي هي إن كان يأتي بالسورة فقد الطمأنينة، وإن كان يطمئن لن يستطيع أن يأتي بالسورة مع القدرة على كل منهما بعينه. ليش؟ قال لرجوعهما معا إلى تعذر المكلف به وهو الأمر الارتباطي، وإنما يكتفى بالناقص في بعض الأحاديث لوجود دليل خاص. يعني ما نستطيع أن نطبق الأدلة التي قال التي وردت عن الرسول إذا أمرتكم بشيء مثلا فأتوا منه ما استطعتم، على أنه إذا تعذر جزء من المركب مثل الركوع أو السجود نأتي ببقية الصلاة، لا الصلاة بأجمعها تسقط. مثلا جزء من الوضوء، الوضوء كله يسقط، أي وهو الأمر الارتباطي، وإنما يكتفى بالناقص لدليل خاص من إجماع أو غيره كما هو الحال في كثير مما يعتبر في الصلاة. وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله لنحو من البيان والإيضاح، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا